السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نازلنا في دراسة كتاب الوجيز، ووصلنا إلى الطهارة للصلاة. عندنا سؤال يقول صاحبه: ما درجة هذا الحديث أكرموا عمتكم النحلة؟ هذا الحديث طويل، يبدأ بقوله: أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم إلى آخره. هذا الحديث موضوع، يعني مكذوب، وفيه راو اسمه مسرور ابن سعيد التميمي يروي عن الإمام الأوزاعي المناكير الكثيرة، يعني الأحاديث المنكرة، قاله ابن حبان. وقال ابن الجوزي في كتابه الموضوعات: لا يصح. مسرور يعني هذا الراوي منكر الحديث، يروي عن الأوزاعي المناكير. وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، وحكم عليه بأنه موضوع. وكذلك الحديث بلفظ آخر: أحسنوا إلى عمتكم النخلة إلى آخره، هذا كذلك حديث موضوع، يعني مكذوب، فيه جعفر ابن أحمد ابن علي الغافقي والضاع، يعني كان يضع الحديث. إذن هذا الحديث لا يصح، فلا يجوز الاستدلال به، ولا يجوز ذكره إلا ببيان حالته. وهناك أسئلة أخرى سنجيب عنها إن شاء الله في وقت لاحق. طيب، وصلنا إلى وين؟ إلى الطهارة للصلاة. أعطينا كيف؟ يعني درسناها. هات المكبرة لك، أعطيه للأخ يقرأ. تفضل اقرأ صفحة 37. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الوضوء.
ما قبل ذلك، الطهارة للصلاة.
قال المصنف حفظه الله: الطهارة للصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور.
هذا الحديث رواه مسلم. نعم.
والطهارة نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالصعيد. أولا الطهارة بالماء، الوضوء والغسل.
طبعا لا يجوز او لا تقبل صلاة بغير طهارة، فمن لم يتطهر فصلاته غير صحيحة وغير مقبولة. والطهارة كما قال المؤلف نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالصعيد. اولا ندرس الطهارة بالماء، تنقسم الى قسمين: الوضوء والغسل. الوضوء. نعم.
الوضوء صفته. عن عمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ.
بوضوء، حط فتحة على الواو. نعم.
دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال:
حط ضم على الواو، وضوئي. نعم.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا ثم قال نقطتين، قال رسول الله.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو الوضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبق ما يتوضأ به أحد للصلاة.
هذا الوضوء أسبق
ما يتوضأ به أحد للصلاة.
اي نعم، هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قوله الوضوء بالضم هو ايش؟ الفعل. والوضوء بضم الواو هو الفعل، والوضوء بفتح الماء بفتح الواو هو ايش؟ الماء الذي نتوضأ به. تقول: هل عندك وضوء؟ ايش معناه؟ يعني هل عندك ماء نتوضأ به. أما إذا قلت هل عندك وضوء يعني هل أنت متوضئ، هذا الفرق. طيب، ثم ذكر صفة الوضوء التي رواها لنا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر صفة الوضوء. وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله، وهذا من كبار التابعين، قال: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. سنعرف الآن فرائض الوضوء، فذكر المؤلف بعد ذلك شروط صحته. نعم. شروط نعم.
واحد، النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
نعم، هذا الحديث متفق عليه. أيوة.
ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوتها على النبي صلى الله عليه وسلم.
لعدم ثبوته، يعني التلفظ، الهاء يعود على إيش؟ على التلفظ. طيب، ذكر المؤلف هنا الشروط والفرائض، وعلى كل حال نحن نجعل هذه الشروط نجعلها فرائض، لأن قوله الشروط، لأن قوله الشروط شروط صحته، هذا فيه خلاف بين العلماء، هل هو شرط، هل الأمور التي ذكرها هل هي شرط أم هي فرض؟ فنحن نقول الفروض، فنجعل كل ما ذكره هنا من الفروض. طيب، الفرض الأول هو إيش؟ النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي فلا يصح وضوء بدون نية. كيف ذلك؟ يعني مثلا إنسان لم ينوي الوضوء وغسل، فهذا لا يصح وضوءه. وقال: ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوت التلفظ، ثبوته يعني التلفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. التلفظ بالنية في العبادات من البدع المحدثة التي أحدثها الخلف، فالتلفظ بالنية البدعة باتفاق الأئمة الأربعة كما قال ابن تيمية رحمه الله. وإنما اختلف المتأخرون، يعني المتأخرون عن الأئمة الأربعة الذين جاءوا بعدهم، اختلفوا هل هي جائزة أم لا. أما أنهم يقولون بالوجوب فلا يوجد عالم من العلماء المعتبرين يقول بوجوب التلفظ. إذن لا تتلفظ بالنية يا أخي، التلفظ بالنية في العبادات بدعة، وما تسمعونه من بعض الناس عندما يريد أن يتوضأ يقول نويت أن أتوضأ لكي أصلي أو لكي أقرأ القرآن أو لكي أصلي على الجنازة، هذا كله من البدع. وكذلك ما يفعله بعض الناس من النية قبل الصلاة، نويت أن أصلي فرض الظهر حاضر مؤتما 4 ركعات الله أكبر، هذا كله بدعة بدعة. وإنما النية محلها إيش؟ القلب. وفي اللغة العربية النية معناها القصد، والقصد لا يكون باللفظ. ولذلك يذكر بعض الأذكياء أنه سمع رجلا بجانبه في الصف يقول نويت أن أصلي الصلاة الفلانية وراء الإمام كذا كذا، ثم أراد أن يكبر فقال له هذا الرجل الذي بجنبه انتظر قليلا لا تكبر. قال لماذا؟ قال نسيت التاريخ، اذكر التاريخ والمكان والمسجد والإمام اسمه ايش، اسمه من اي بلد، وكذلك مثلا هذا المسجد في اي حي في اي شعبية، وهذه الشعبية في اي ولاية او في اي إمارة، والإمارة هذه في اي دولة، والدولة في اي قارة، ما تصلي. إذن هذا كله أيها الإخوة من البدع. ثم كما يقول بعض العلماء يقول لو دخل عليك ضيف وأنت جالس فقمت لاستقباله والترحيب به، هل تقول له نويت أن أقوم لكي أستقبلك وأرحب بك؟ ما تقول هذا، وإنما تقوم قيامك هذا معناه تريد ماذا؟ أن تستقبله. إذن التلفظ بالنية أيها الإخوة من البدع باتفاق الأئمة 4. لا يقول النقائل أنتم جبتوا يعني مذهب جديد مذهب 5، لا، الأئمة 4 متفقون على أن التلفظ بالنية بدعة. إذن لا تتلفظ بالنية يا أخي. نعم، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، نعم، التسمية.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. يجب عليك أن تسمي قبل الوضوء، تقول بسم الله. وقد قال بوجوب التسمية في الوضوء بعض العلماء، منهم إسحاق بن راهويه وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وأهل الظاهر والشوكاني وصديق حسن خان قالوا بوجوب التسمية. أما الجمهور فذهبوا إلى إيش؟ استحبابها فقط. ولكن الصحيح أيها الإخوة ما دام الحديث ثبت فلابد من القول بوجوبها، لابد أن تسمي قبل أن تشرع في الوضوء أو عند الشروع في الوضوء، تقول بسم الله. واللفظ الذي تقوله تقول بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي له بماء قليل فوضع كفيه في ذلك الماء فصار الماء ينبع من بين أصابعه. هذه آية من آية الله أعطاها الله للرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا في سفر فقل عليهم الماء، وحدثت كذلك القصة نفسها في الحضر. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام كفيه في الإناء فصار الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم هلما إلى الوضوء، قال لهم توضأوا بسم الله والبركة من الله، توضأوا بسم الله والبركة من الله. الحديث رواه النسائي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي، وقال النووي إسناده جيد. إذن التسمية تكون بماذا؟ باسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك في الطعام، الطعام التسمية تكون باسم الله فقط وليس بسم الله الرحمن الرحيم. إذا التسمية واجبة. طيب من تركها متعمدا فوضوءه إيش؟ باطل. يعني تركها متعمدا مع أنه يعني اقتنع بالقول بوجوبها، فمن تركها متعمدا فوضوءه باطل. أما إذا تركها نسيانا فوضوءه إيش؟ صحيح. طيب لو تذكرها في أثناء الوضوء، مثلا لم يتذكر التسمية إلا عند غسل إيش؟ مثلا اليدين إلى المرفقين، فيسمي في تلك الحالة، متى ما ذكرها يسمي. أما إذا لم يذكرها حتى انتهى من الوضوء فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. نعم، لا يسمي ويستمر. يعني لو تذكر مثلا عند مسح الرأس تذكر أنه لم يسمي في أول الوضوء، فيسمي عند مسح الرأس ويستمر في الوضوء، لا يعيد من أول. نعم، تكلمنا على هذه المسألة في التسمية في دورة المياه. قلنا دورة المياه إذا كان طبعا الإنسان يكره له أن يتوضأ في محل قضاء الحاجة، محل قضاء الحاجة لا تتوضأ لأنه يدخلك الوسواس. أما إذا ابتعدت عن محل قضاء الحاجة ولو بخطوة إلى المغسلة هذه اللي تغسل فيها أو إلى الحوض وتوضأت هناك، أنت خارج دورة المياه، أنت خارج الخلاء وتسمي، أنت لست في بيت الخلاء، تسمي. نعم. ثالثا
الموالاة، لحديث خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر بدنه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
هذا الحديث رواه أبو داود، وقال عنه المؤلف حديث صحيح، لكن هذا الحديث أيها الإخوة في النفس منه شيء. بعض العلماء ضعفوا هذا الحديث، ويوجد حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وقد ترك في قدمه قدر ظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، ولم يقل له أعد الوضوء كما في هذا في هذه الرواية. على كل حال هذا يحتاج إلى بحث الحديث هذا، ولكن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ إلا بالموالاة. إيش معنى الموالاة؟ يعني يفعل الوضوء في فور واحد، في وقت واحد، ليس والموالاة يعني عكس الموالاة هو أن مثلا يتوضأ يغسل مثلا وجهه ثم يجلس يشرب قهوة أو يروح يشتري شيء ثم يرجع ويغسل يديه إلى المرفقين ثم يذهب ويشتري كتابا مثلا ثم يرجع ويمسح رأسه أو يغسل رجليه، هذا المعنى يعني عكس الموالاة. الموالاة أن يفعل الوضوء في وقت واحد ولا يفرق بين أعضاء الوضوء. وقد قال بوجوب الموالاة أحمد في رواية، وكذلك الأوزاعي، وهذا هو المشهور في مذهب مالك. أي أن الموالاة واجبة في الوضوء مع القدرة وتسقط مع العذر، تسقط مع العذر. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 21. إذن الموالاة أيها الإخوة واجبة على القول الصحيح، لأن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. هناك من يقول بوجوب الموالاة مطلقا، القول الثاني بعدم وجوبها مطلقا، والقول الثالث تفصيل، هي واجبة مع القدرة والذكر وتسقط مع العذر. مثلا إنسان كان يتوضأ لما وصل إلى المرفقين انقطع الماء فذهب يأتي الماء بالماء من مكان بعيد وجفت أعضاؤه التي غسلها الوجه، فهل يعيد الوضوء من أوله أم يعني يستأنف أم يبني؟ الصحيح أنه يبني على ما على المحل أو من المحل الذي وصل إليه، وهذا هو الصحيح. إذن الموالاة واجبة، لكن مع ماذا؟ مع القدرة والذكر. أي نعم. طيب تقدر تقول الآن الواحد واثنين خليها إيش؟ ثلاثة أربعة. نعم. ثالث والرابع. نعم. كيف؟ كم الآن؟ الموالاة كم صارت؟ ثلاث. الآن الرابع والخامس، صح؟ نعم. يعني بدل واحد اثنين اشطب واحد بقلم الرصاص واكتب فوقها أربعة، واشطب رقم اثنين واكتب خمسة. نعم. الرابع الخامس. ايه انت قول هذا. غسل الوجه يسمى رابع.
رابعا.
وخامسا. ايوة. نعم.
غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
سادسا.
سادسا. غسل اليدين الى المرفقين.
سابعا وثامنا. وثامنا. وثامنا.
غسل الرأس كله والأذنان من الرأس.
نعم.
ثامنا. غسل الرجلين الى الكعبين.
ثامنا ولا تاسعا؟ تاسعا. ايوة. الفرض التاسع. هنا أتى بالفرائض ثم سيأتي بالدليل. إيش هو الدليل على هذه الأمور؟ نعم.
لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
هنا ذكر الله تعالى كم فرضا؟ كم فرض هنا؟ عد معي. غسل الوجه واحد، اليدين الى الايدي الى المرافق كم؟ اثنين. المسح بالرؤوس كم؟ ثلاث. وارجلكم الى الكعبين. وين النية؟ اذا قمتم فيه النية هنا، داخل النية. اي نعم. مع الدليل الاخر اللي هو انما الاعمال بالنيات. ايوه.
أما قول المضمضة والاستنشاق من الوجه فتجبان، فلأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء.
في كل وضوء. أيوة.
ورواه من رواه جميعه صلى الله عليه وسلم وبين صفته، فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق.
يعني المضمضة والاستنشاق الصحيح أنها واجبة في الوضوء، لكن الجمهور ذهبوا إلى إيش؟ استحبابها في الوضوء، والصحيح أنها واجبة. يجب عليك أن تتمضمض وتستنشق، فإذا لم تفعل فوضوءك غير صحيح. وقد ورد أيوة.
وقد ورد الأمر بما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنشق.
هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما.
هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض.
حديث صحيح رواه ابن ماجه. طيب، هذه الأدلة على وجوب الاستنشاق ووجوب إيش؟ المضمضة. نعم. الآن قال مسح الرأس إيش كله ولا كله ورم نحو كله. طيب إذا يجب عليك أن تمسح كل الرأس. وأما ما يقوله بعض الفقهاء من أنه يجوز أن تمسح ثلاث شعرات، بعض المذاهب تمسح ثلاث شعرات، بعضهم يقول تمسح نصفه، بعضهم يقول تمسح إيش ربعه. الصحيح أنه يجب استيعاب جميع الرأس، لأن هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ورد. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بيانا لواجب فهو إيش واجب. خذوا قاعدة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بيانا لواجب فهو واجب، هذه قاعدة مهمة. أما إذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيانا لواجب وهو مجرد عن القرائن فهذا يدل على الاستحباب فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه مسح بعض الرأس ورأسه كان مكشوفا، لا، وإنما مسح الرأس كله. متى ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بعض الرأس؟ متى؟ لما كان لابسا للعمامة، لما كان لابسا للعمامة فثبت أنه مسح على العمامة فقط، وثبت أنه مسح على ناصيته يعني مقدم الرأس، ثم أكمل المسح على إيش؟ على العمامة. فإذا كان هذا نعم، أما لما كان رأسه مكشوفا فإنه مسح الرأس كله، يبدأ بمقدم الرأس إلى القفا ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا هو القول الصحيح. أي نعم. كيف؟ يعني فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، القول يدل على الوجوب، أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على الوجوب. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام افعلوا كذا فهو يدل على الوجوب، إلا إذا جاءنا دليل آخر يدل على الاستحباب، هذه قاعدة. أما الفعل دائما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فذلك يدل على الاستحباب فقط، إلا إذا كان بيانا لواجب فهو واجب. إذا كان بيان لواجب يعني النبي الله تعالى أمر بشيء في القرآن، أو الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه أمر بقوله باللفظ، القول هو اللفظ، فجاء بعد ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الواجب بالقول، فهنا الفعل يرتقي إلى مرتبة الواجب. واضح؟ وننصح إخواننا الطلاب بدراسة أصول الفقه، أصول الفقه وأصول الحديث، لأن الإنسان اللي يدرس أصول الفقه أيها الإخوة تنضبط مفاهيمه ويصير يعني عنده نظرة شاملة عن الشريعة الإسلامية. أما الإنسان اللي ما يدرس أصول الفقه تراه يتخبط مع الأسف. يعني رأينا بعض أئمة المساجد يحفظ القرآن، لو سألته عن الآية الفلانية أين مكانها، أين مكانها، يقول لك في الجزء الفلاني في السورة الفلانية، يعرف ما شاء الله، هذا جيد. لو سألته مثلا عن النحو يعرف، لكن في أصول الفقه ما يعرف، وهذا خطأ كبير. لابد تدرس أصول الفقه وتدرس أصول إيش الحديث، إيش معنى أصول الحديث، حتى تعرف ما معنى حديث صحيح، ما معنى حديث ضعيف، ما معنى حديث موضوع، ما معنى فلان ثقة، لابد. أما إنسان ما يدرس هذين العلمين مع العلوم الأخرى لن يستفيد شيئا. إذن أصول الفقه أيها الإخوة مهم جدا. وهناك رسالة جيدة مختصرة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، اسمها عنوانها الأصول من علم الأصول، رسالة مختصرة جيدة. وخذ هذه الرسالة مع شرحها في أشرطة له، فقد شرحها الشيخ لطلابه رحمه الله في أشرطة. خذ الأشرطة وخذ الكتاب ودرس كأنك جالس بين يدي الشيخ، هذه رسالة مهمة. يعني مختصرا كبداية للدخول في هذا العلم المهم جدا. اي نعم. طيب
وأما وجوب استيعاب.
ليش وجوبة؟ ما في شيء. يعني خذ قاعدة، إذا كان الكلمة لا يوجد قبلها ناصب ينصبها أو جازم، على طول الرفع. الأصل في الكلمة الرفع. وأما وجوب، أي نعم تفضل. كذلك بالنسبة للنحو، فقد شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأجرمية كذلك مختصرة، شرحها في أشرطة عليك بها. أي نعم تفضل.
وأما وجوب استيعاب الرأس بالمسح فلأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل فيرجع في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب مسح رأسه، وفي هذا دليل على وجوب تكميل مسح الرأس.
نعم.
فإن قد ثبت من حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى الإمامة. فالجواب إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على الإمامة، ونحن نقول بذلك، وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على الإمامة.
نعم.
فالحاصل أنه يجب في هذا الرأس بالمسح، والماسح إن شاء مسح على الرأس فقط أو على الإمامة فقط أو على الرأس والإمامة، فالكل صحيح ثابت. وأن
طيب بالنسبة للمسح على العمامة أيها الإخوة، يشترط أن تكون العمامة مما يشق نزعها أو نزعه، يعني العمامة تكون مما يشق نزعه. أما إذا كانت العمامة مثل الغطرة والشماغ هذه ما فيها يعني صعوبة، امسح على الرأس كله. أما إذا كانت العمامة لفها الإنسان على رأسه ومستعجل، ومثلا هناك برد وكذا، لو فتحها يحتاج إلى وقت حتى يكورها مرة أخرى على رأسه، فهنا يمسح على الناصية يعني مقدمة الرأس، ثم يكمل على العمامة. ويجوز أن يمسح على العمامة فقط بدون أن يمسح على على الناصية. هذه رخصة. نعم.
وأما قول أذنين من الرأس فيجب مسحهما، فلقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس.
هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح، وإن كان ضعفه بعض العلماء، وحتى لو ثبت أن هذا الحديث ضعيف، طيب لو قلنا بأن هذا الحديث ضعيف، فهل يعني نقول بأن الأذنين مسحهما يعني مستحب فقط أم فرض؟ ما الجواب؟ ايش الدليل على الفرض؟ لو قالك يا اخي هذا الحديث ضعيف، قلت نعم ضعيف، من اين لك ان هذا ان مسح الاذنين فرض؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام داوم على مسح الاذنين مع الرأس، وبيانه وفعله هو بيان لايش؟ للواجب الذي ذكره الله تعالى في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام واظب على ذلك، وهذا بيان لإيش؟ لشيء مجمل، فيعود الأمر إلى أن مسح الأذنين فرض. نعم. مسح الرأس ثلاثة، الوضوء كله ثلاثا، هذا من المستحبات، لا تستعجل. الآن نحن ندرس الفرائض فقط. الفرائض طيب الفرض كم؟ التاسع ولا العاشر؟ العاشر. أيوة. تخليل
اللحية. بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حلته فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل.
هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث صحيح. تخليل اللحية واجب، يعني بعد ما تتوضأ فتأخذ كفا من ماء وتدخله تحت الحنك. الحنك هو ايش فوق الرقبة، وتخلل لحيتك، تخلل لحيتك. فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وهذا الحلق، فوق الحلق، فوق الحلق. قال هكذا أمرني ربي عز وجل، يعني الحنك هو تحت الفك السفلي، تدخل يديك تأخذ كف من ماء تدخل يديك وتخلل لحيتك، وهذا واجب. وقال بوجوب تخليل اللحية في الوضوء والغسل، قال بذلك الحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية، ومن المالكية ابن عبد الحكم. اي نعم. ما في فرق بين اللحية الخفيفة واللحية ايش يعني الكثة والكثيفة؟ لا، ما في فرق. هناك بعض العلماء فرق، لكن الصحيح انه ما في فرق، تأخذ كفا وتفعل ذلك. طيب، لو نسي الانسان توضأ ونسي فيسقط، يسقط، لأنه أما إذا تعمد ذلك فوضوءه باطل، لابد أن يعيد الوضوء إذا طال الوقت. أما إذا لم يطل الوقت فيأخذ كفا ويخلل لحيته. نعم. بعد الوضوء، بعد الوضوء، بعد نهاية الوضوء، بعد ما تغسل رجلك، رجلك أو قدمك اليسرى، تأخذ كفا. لكن لو فعلت ذلك في أثناء غسل الوجه كذلك جائز، جائز. نعم. أيوة، داوم. هكذا أمرني ربي عز وجل. أي نعم، تفضل. كم الفرض؟ كم؟ الحادي عشر. أيوة.
تخليل أصابع اليدين والرجلين.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الصحابي أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. إذا تخليل الأصابع أمر، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو واجب. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يستحب أن تبالغ في الاستنشاق كما سيأتي. وهذا الحديث قد سبق وهو حديث صحيح. وعندنا حديث عن ابن عباس كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الصحابي إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن صحيح. إذن تخليل الأصابع ليس في اليدين فقط، بل في اليدين والرجلين لا بد من تخليل الأصابع. بالنسبة للخاتم، إذا كان الإنسان لابس خاتم أو خاتم، هل يجب أن يحركه حتى يدخل الماء تحته أم لا؟ ماذا تقولون؟ كيف؟ أيوة، هنا في تفصيل. إذا كان الخاتم ضيقا بحيث لا يدخل الماء تحته فلا بد من تحريكه حتى يصل الماء إلى إيش؟ تحت الخاتم. أما إذا كان الخاتم ليس واسعا، ليس ضيقا وإنما هو واسع بحيث يصل الماء، يدخل الماء تحته، فلا يجب تحريك الخاتم. واضح؟ وهنا ننبه النساء اللاتي يصبغن ايش اظفارهن بهذا المستحضرات، هذه سمى ايش، سبحان الله، اسمها عجيب، اسم على مسمى، مناكير جمع منكر، جمع ايش؟ منكر. فهذا لا يجوز للمرأة ان تفعله، لان ماذا؟ لان الماء لا يدخل، لان عندها مادة عازلة فلا يصل الماء الى الاظافر، وبالتالي يكون وضوءها غير يكون غير تام ويكون ناقصا، فصلاتها باطلة. واضح؟ اما اذا كانت حائضا بحيث لا تصلي فعملت هذا الامر لا مانع، ولكن نقول لها الافضل ان تتركيه لانه فيه اضرار على الاظفار وفيه تشبه بالكافرات والفاسقات. وعندنا حل وهو ايش؟ الحناء. سبحان الله، يعني نساؤنا تركنا الفطرة وتركنا ايش؟ السنة، الا من رحم ربي منهن، واتجهنا الى المناكير. درسنا في الدرس السابق ان النبي عليه الصلاة والسلام مدت امرأة يدها بكتاب فقال ما ادري أيد امرأة هذه أم يد رجل؟ قالت يا رسول الله يد امرأة من وراء حجاب. قال لو كنت امرأة لغيرت هذا بالحناء. يعني من شأن المرأة المسلمة أن تتحنى، من شأن المرأة المسلمة أن تتحنى. نعم. طيب هذا إيش؟ فرائض الوضوء. هناك فرض آخر لم يذكره المؤلف وهو خاص عند الاستيقاظ من النوم. فلا لا تدخل يديك كفيك في الإناء حتى تغسلهما ثلاثا. قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس كفيه في الماء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث صحيح. هذا فرض، هذا الغسل، هذا غسل الكفين ثلاثا قبل أن تدخلهما الإناء فرض. متى؟ مقيد، مقيد بإيش؟ بالاستيقاظ من النوم، سواء كان النوم في الليل أو في النهار. ومقيد إذا كنت ستتوضأ من إناء. أما إذا كنت ستتوضأ من إيش؟ من حنفية، من عين جارية، فلا يشترط أن تغسلهما ثلاثا، وإنما تغسل مباشرة. واضح أيها الإخوة؟ والقول بالوجوب هو الصحيح، وإن كان الجمهور يقول بالاستحباب فقط. نعم. أيوة. إيش قال بعد ذلك؟ سننه. إيه سيأتي ترتيب من السنن ليس من الفرائض. طيب هنا أفضل لو قال المؤلف مستحباته، يعني تجعل بين قوسين مستحبات الوضوء. ليش؟ لأن كلمة السنن صحيح أن الفقهاء يقصدون بالسنة ما ليس إيش؟ بواجب. لكن أيها الإخوة، هذا اللفظ قد أدخل على كثير من الناس خلط. فإذا قلت لهم إعفاء اللحية سنة، يفهم إيش؟ يعني مش واجب. فالأفضل أن نقول إعفاء اللحية، إذا قلت سنة واجبة أو قل واجب، لأن كثير من الناس يفهم من كلمة السنة يعني إن شئت فعله وإن شئت تركه. فالأفضل أن نقول هنا مستحباته. نعم. مستحبات الوضوء إيش هي؟ أولا
السواك.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي
نعم. هذا الحديث سبق وهو حديث صحيح، يرحمك الله. نعم.
ثانيا غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل كفيه ثلاثا.
ايوه، غسل الكفين هذا مستحب. طبعا اذا كنت قائما، يعني لم تقم من نوم ولا تريد أن تتوضأ من إناء. أما إذا قمت من نوم وتريد أن تتوضأ من إناء فلا تغمس كفيك حتى تغسلهما ثلاثا. نعم. ثالثا
الجمع بين المضمضة والاستنشاق. الشاق ثلاثا بغرفة
بغرفة، يعني من السنة أنت أن تتمضمض وتستنشق من غرفة واحدة، تأخذ الماء في كفك وتتمضمض وتستنشق من كف واحد، لكن لو فعلتها تمضمضت من غرفة واستنشقت من غرفة أخرى جائز وتركت الأفضل. الأفضل أنك تتمضمض وتستنشق من غرفة واحدة، تفعل ذلك ثلاثا. نعم.
غسل الكفين
الحديث، جيب الحديث، لما في حديث
لما ثبت عن عثمان رضي
الله عنه. لا ثالثا،
الجمع بين المضمرة والاستنشاق ثلاثا بغرفة، لما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في تعليمه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا.
رواه مسلم. نعم. رابعا،
المبالغة في إهمال غير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
هذا الحديث مر معنا، لكن قوله هنا ملاحظة، المبالغة فيهما هذا توسع، وإنما الصحيح أن يقول والمبالغة في الاستنشاق، أما المبالغة في الوضوء فلا يثبت الحديث فيها فيما أعلم. إيش المبالغة في المضمضة؟ لا يوجد حديث فيما أعلم، وإنما الحديث هو في المبالغة في إيش؟ في الاستنشاق، إلا إذا كنت صائما، يعني يستحب لك لما تتوضأ تبالغ في الاستنشاق، إلا إذا كنت صائما أو مريضا. إنسان لو بالغ في الاستنشاق ممكن يزيد مرضه، وإنما هو يستطيع أن يستنشق فقط، فهذا هو المطلوب. نعم. خامسا،
تقديم اليمنى على اليسرى لحديث عائشة رضي الله عنها.
ايش يفرك عنه يفرك جلد؟ لا يا اخي، وانما تمرر يدك على العضو المغسول، هذا مستحب، هذا مستحب وليس بواجب، لكن بعض العلماء قال هو واجب، الصحيح انه مستحب فقط. فلو انسان غطس يديه او غطس في الماء وخرج يكفي، لان الماء وصل الى العضو المغسول. نعم. من السنة التي لم يذكرها سابعا، الإطالة في التحجيل. الإطالة في التحجيل، إيش معنى الإطالة في التحجيل؟ يعني لما تغسل يدك إلى المرفقين لا تغسل إلى المرفق فقط، ادخل في العضد، ادخل في العضد، وكذلك لما تغسل رجليك لا تكتفي إلى الكعب. وين الكعب؟ الكعب، ما هو الكعب؟ هنا ننبه على خطأ شائع عند الناس، الكعب يظنون الكعب هو ايش؟ مؤخر القدم، ويقول الكعب العالي، هذا خطأ، مش الكعب، هذا الكعب هما العظمان الناشزتان، يعني الخارجتان عن اليمين وعن اليسار بين القدم والساق، عرفتم؟ هذا هو الكعب. اما اللي في اخر الرجل، مؤخر الرجل، هذا يسمى العقب. فلذلك نقول مثلا هذا حذاء كعبه عالي ولا عقبه عالي؟ عقبه عالي. اما العوام يقولوا فلان يلبس حذاء كعب عالي، خطأ، خطأ. ولذلك بعض الناس يقول وارجلكم، لما نقرأ الآية وارجلكم الى الكعبين يفهم الكعب ايش؟ خطأ، واضح. وبعض الأئمة ايش يقول؟ يقول المصلين سووا صفوفكم رحمكم الله، ويقول ايش؟ ايش؟ ما يقول الكعب الى الكعب، ايش يقول؟ العقب الى العقب، خطأ. كيف العقب الى العقب؟ وانما الكعب الى الكعب المقصود به ايش؟ المقصود بالكعب هما العظمان الناشزتان، يعني خارجتان عن يمين ويسار القدم، واضح أيها الإخوة؟ فهنا التحجيل من السنة أن تطيل التحجيل، يعني إذا غسلت المرفق ادخل في العضد. فقد ثبت عن أبي هريرة أنه توضأ ولما وصل إلى المرفقين بالغ حتى شرع في العضد، يعني اشرع دخل في العضد. العضد هو ايش؟ فوق ايش؟ المرفق. ولما وصل الى الرجلين اشرع في الساق، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم، هذا الإطالة في التحجيل. الآن يصير ثامنا، السابع يصير ثامن. نعم،
تجليس الغسل لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين مرتين.
كل ذلك جائز، لكن الأفضل أن تثلث الغسل. نعم،
تاسعا.
لا ويستحب تكرار. من الخطاء الشائعة كلمة تكرار، يقولوها ايش؟ تكرار، خطأ هذا في اللغة العربية، تكرار. نعم،
ويستحب تكرار مسح الرأس.
تكرار،
ويستحب تكرار مسح الرأس احيانا.
ليش تكرار؟ ايوه، مسح الرأس احيانا،
لما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثا، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا.
بالنسبة للرأس أحيانا تمسح ثلاث مرات أحيانا، لكن الأغلبية تمسح إيش؟ مرة واحدة. هذا هو القول الصحيح من قولي العلماء. نعم،
تاسعا.
إيه؟
التثبيت، لأنه الغالب في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم، لكنه قد صح عن المقدام بن معد يكرف أنه أتى رسول الله صلى الله عليه
وسلم أتي
أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه.
الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخر المضمضة والاستنشاق، فلم يفعلهما إلا بعد أن غسل يديه إلى المرفقين. فيجوز أن لا ترتب الوضوء أحيانا، لكن الأفضل أن ترتب دائما، يعني غالبا. نعم، عاشرا. نعم،
الدعاء بعده لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضا فيسبق الوضوء فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
نعم،
زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
نعم،
وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم ربع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة.
حديث صحيح. إذن هذا الدعاء تستطيع أن تجمع كل هذه الأدعية وتقولها بعد ما تتوضأ، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تستطيع أن تقول كل هذا الدعاء، لكن لو اقتصرت على بعضها كذلك جائز. نعم، ها؟ ايه صحيحة، زيادة الترمذي صحيحة. نعم، موجود عندكم. هنا عندكم تنبيه في آخر الصفحة في الحاشية، قال ولم يصح في الدعاء أثناء الوضوء شيء. كلمة أثناء، الصحيح في اللغة العربية ما نقول أثناء بدون في، دائما أثناء، دائما اجعل قبلها في أثناء. أما أثناء بدون في هذا خطأ شائع. المهم، لا يصح الدعاء في أثناء الوضوء. يذكر بعض الناس
إذا غسل يديه يقول اللهم أعطني كذا، وإذا غسل فمه اللهم أطعمني الحلال، وإذا غسل أنفه اللهم إيش أريحني رائحة الجنة، وإذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، وإذا غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بإيش بيميني، وإذا غسل اليسرى يقول اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي، وإذا مسح رأسه يقول اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وإذا مسح أذنيه يقول اللهم أسمعني القرآن أو الذكر ما أدري إيش يقوله أو أسمعني حور العين، وإذا غسل رجله اليمنى اللهم ثبتني على الصراط. هذا كله دعاء لا يصح، الأحاديث الواردة فيه باطلة لا تصح، ما في دعاء في أثناء الوضوء. اتوضى بدون ذكر بعد ما تنتهي من الوضوء ادعو هذه الأدعية. نعم أيوة.
حادي عشر صلاة ركعتين بعد لقول عثمان رضي الله عنه بعد أن علمهم سنة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا حديث صحيح تقدم معنا. نعم. وعن أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
أيوة حديث رواه البخاري ومسلم. إذن يستحب إذا توضأت أن تصلي ركعتين ولو كنت في وقت كراهة، لأن هذا صلاة ذات سبب. آخر شيء من المستحبات إيش؟ ترك الإسراف في الماء، ترك الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسرف في الماء، فقد قال هلال بن يساف وهو تابعي قال كان يقال من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نهر. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما قاله بعض الصحابة وبعض التابعين. إذن لا تسرفوا في الوضوء وإنما اقتصد في الماء. نكتفي بهذا، وفي الحصة القادمة إن شاء الله نأخذ نواقض الوضوء. تنبيه، عندنا إن شاء الله يوم الأحد القادم نبدأ بالوجيز، يعني نخلي التفسير يوم الثلاثاء، نخلي التفسير يوم الثلاثاء، و يعني الوجيز يوم الأحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.